فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. لقاء جديد مع فتاوى البصيرة، ومعنا أسئلة ضاق بنا الوقت عن إجابتها في المرة السابقة، من هذه الأسئلة سؤال يتعلق بالقرآن الكريم، حيث تختلف بعض الألفاظ عن بعضها في الآيات القرآنية بزيادة حرف أو نقصانه، بزيادة كلمة أو عدم مجيئها. والقول هنا بزيادة ليس معناه أن في القرآن حرف زائد، وإنما هو كلام الله رب العالمين أحكمه سبحانه. إذ ليس في القرآن زيادة ولا نقصان، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه أحكم آياته ثم فصلها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلماذا جاءت الكلمة في هذا الموضع ولم تأتي هناك؟ ولماذا أتت هذه هنا ولم تأتي تلك هنا وهكذا؟ وهذا باب طويل جدا في القرآن الكريم يدل على أن هذا الكلام هو غاية البلاغة، وأن ألفاظه في غاية الجزالة، وأن كلماته في غاية الفصاحة. فليس في القرآن كلمة موحشة تنفر منها الطباع أو الآذان، ليس في القرآن كلمة مبتذلة يتكلم بها كل من هب ودب، وإنما غاية الفصاحة للكلام مع غاية الجزالة للألفاظ مع غاية الفصاحة للكلمة الواحدة، ف فهذا أبلغ كلام تحدى به رب العالمين الأولين والآخرين والإنس والجان على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، ولا يزال التحدي باقيا قائما. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى رب العالمين كل معاند ومخالف أن يأتي بمثل القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات، أو أن يأتوا بسورة، فعجزوا وما استطاعوا ولن يستطيعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، أي فيما مضى، ولن تفعلوا فيما يأتي، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومن ذلك أنك تجد المفرد والجمع، وتجد ذكر كلمة ومرادفها، وتجد الجمع المتنوع. نغفر لكم خطيئاتكم، كما في الأعراف، نغفر لكم خطاياكم، كما في البقرة، والقصة واحدة، فلماذا تنوع الجمع هنا؟ ولماذا المفرد والجمع في ذكر قصة نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي، وهود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي، وشعيب عليه السلام أبلغكم رسالات ربي، ولماذا كان المفرد مع صالح عليه السلام أبلغكم رسالة ربي؟ إذن الجمع جمع التكسير أو جمع السلامة، الجمع أو المفرد، الكلمة أو بحذف حرف منها نفس الكلمة، كما في قصة موسى والخضر عليهما السلام. انطلق موسى يبحث عن الخضر، وعزم أن يبقى سائرا ولو مر حقب وحقب. بلغ مجمع البحرين، نسي الفتى ما كان من أمر الحوت أن يذكر به موسى، ارتد على آثارهما موسى عليه السلام والفتى الذي نبئ بعد ذلك يوشع ابن نون عليه السلام، على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولما وصف الرحمة بأنها من عندنا دل على أنها النبوة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، في الإنكار على هؤلاء الذين أرادوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم فلان أو فلان، أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يجعلون النبوة في من أرادوا. آتيناه رحمة أي نبوة من عندنا، وعلمناه من لدنا بالوحي، من لدنا علما، فليس علم الولي مهما كان بأعظم من علم النبي، فالولي لا يوحى إليه، أما النبي فيوحى إليه، فلا يستقيم استدلال من استدل بأن الولي الذي يأخذ من العلم اللدني أعلم من النبي الذي يأخذ عن طريق الوحي. دعك من هذا. وجد موسى عليه السلام الخضر عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال أي الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. الأمر صعب، وهل هذا يقوله الخضر من تلقاء نفسه؟ إنه يخاطب موسى الكليم الذي كلمه ربه، موسى المقرب نجيا وقربناه نجيا، موسى الذي كان من شفاعته أن صار أخوه هارون نبيا، أن صار أخوه هارون نبيا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، الآيات. فصار هارون عليه السلام نبيا بدعاء موسى وطلبه عليه السلام. أيقول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا بالعلم اللدني كما يقال؟ أليس في ذلك تجرؤ على موسى نبي الله وكليمه المكرم المقرب النجي؟ لكن هو الوحي الذي أوحاه الله إليه. اشترط الخضر على موسى ألا يكلمه في شيء: لا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، ركب في السفينة، عمد الخضر إلى لوح من ألواحها واقتلعه. استنكر موسى عليه السلام الفعل: قوم يحملوننا بغير نول، تقابل إحسانهم بأن تفسد سفينتهم. أتفعل هذا لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قلت لك من قبل إنك لن تستطيع معي صبرا، وقلت ستجدني إن شاء الله صابرا، فأين صبرك؟ ولا أعصي لك أمرا، فأين طاعتك؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فكانت الأولى من موسى نسيانا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. انطلق، وجد غلاما يلعب بين الغلمان، عمد الخضر إليه فقتله، اقتلع رأسه، ذبح أيا كان، ويمكن الجمع بين الروايات. المهم قتله، أمر منكر. استنكر موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. طيب في المرة الأولى اعتذرت بنسيانك، لا تؤاخذني بما نسيت، لكن هو أنكر عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في هذه المرة ما عذرك؟ فازداد إنكار الخضر على موسى، دل ذلك كلمة جاءت في هذه الآية ولم تات في الآية الأخرى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هي نفس الكلمات، لكن جاءت كلمة لك زيادة في لوم الخضر لموسى، زيادة في عتاب الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام. اعتذرت في الأولى لنسيانك، فما بالك الآن؟ وإلى متى؟ قلت لك في بادئ الأمر إنك لن تستطيع معي صبرا، قلت ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، نسيت، فما بالك الآن؟ إذن كلمة لك لما جاءت في الموضع الثاني ولم تأتي في الموضع الأول كانت دلالة على مدى زيادة العتاب واللوم من الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام. فتأمل كلمة تدل على زيادة معنى. ثم سأل موسى عليه السلام الخضر السؤال الثالث، وكان قد اشترط على نفسه: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انطلق، وجد جدارا مال وكاد أن ينقب على الأرض، مسحه الخضر أقامه بيده. يتعجب موسى: قرية أهلها لئام، استطعمنا أهل القرية فلم يطعمنا أحد. وتأمل: نبيان كريمان ينزلان قرية لا يفتح لهما باب ولا يقدم لهما كسرة خبز أو شربة ماء، والكريم لا ينتظر أن يسأل بل يبذل قبل السؤال. فلما لم يبذلوا أي أهل القرية، سأل النبيان الكريمان أهل القرية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، طلب الطعام من أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، أهل القرية جميعا. وجد الخضر الجدار يميل يكاد ينقض على الأرض فأقامه. هذا المعروف يصنع مع هؤلاء، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع، وأصله تستطيع، لكن لما جزم الفعل بلم فوجب تسكين آخره، إذ الفعل صحيح الآخر، فوجب تسكين العين وكان قبلها ياء، فيلتقي ساكنان فيتخلص من التقائهما بحذف الساكن الذي هو حرف العلة. لم تستطع. بدأ الخضر يخبر موسى عليه السلام بتأويل ما فعله، بتأويل الأمور الثلاثة التي لم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر عليها، وهو النبي المكلم المقرب النجي، لكن ما يحيط بشيء من علم الله. وإنما كما قال الخضر في حديث ابن عباس عند البخاري: يا موسى أنت على علم من الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه. يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، وكان عصفور وقع على حرف السفينة وغمس من قاره في البحر. وهذا للتقريب، إذ القطرة جزء من البحر، أما الأولون والآخرون فمهما علموا فإن علمهم بتعليم الله إياهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وعلمك ما لم تكن تعلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. بدأ الخضر عليه السلام يؤول يفسر ويبين لموسى عليه السلام هذه الأمور الثلاثة التي لم يستطع موسى صبرا عليها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك أي ظالم يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا، يأخذها غصبا. إذا لما اقتلعت اللوح وعبتها كان ذلك معروفا وصنيعا وجميلا لهؤلاء القوم، وأكون قد رددت إليهم الجميل، أم خنتهم وأسأت إليهم في مقابل الإحسان؟ هذه الأولى. وأما الغلام الذي استنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين، وطبع هذا الغلام كافرا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وسنده صحيح، طبع الغلام كافرا، فلو بقي لكان سببا في كفر والديه وشقائهما، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أحسنت إذن أم أسأت؟ وأما الجدار الذي أنكرت علي أن أقيمه إذ أهل القرية لآن جبناء بخلاء، وهذا أخبث ما يكون في الرجل أن يكون لئيما، ما أقمته لأجل هؤلاء ولكن لأمر آخر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. لو وقع الجدار وهما لا يزالان غلامين صغيرين ضعيفين، فما ظنك بأهل القرية اللئام الذين أبوا جميعا أن يضيفونا؟ ما ظنك؟ لا شك لا ريب أنهم سيأكلون هذا الكنز لا محالة. لكن إذا بلغ الغلامان وبلغ أشدهما استطاع أن يدافع عن كنزهما، لا سيما وقد تزوج هذا من بنت فلان فصار فلان هذا من أنصاره، فقال له الخضر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ذلك تأويل ما لم تستع. الفعل هو تستطيع، هو مجزوم، ولذا حذفت ياؤه تخلصا من التقاء الساكنين. ولكن يجوز في الفعل تستطيع حذف تائه تخفيفا، كما في حذف نون الفعل يكون إذا كان مجزوما ولم أكن بغية، أي ولم أكن، فمن خصائص كان دون أخواتها حذف نونها تخفيفا. كذلك من خصائص الفعل تستطع حذف تائه تخفيفا. فلما كان في أول الأمر لما كان الأمر ثقيلا على نفس موسى مستنكرا أفعال الخبر جاء الفعل مثقلا بذكر التاء سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. لما أول له وبين له وفسر له خف الأمر جدا عليه فجاء الفعل مناسبا لحاله ذلك تأويل ما لم تستطع. أتجد مثل هذا أو قريبا منه في غير كلام الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ أحكمت آياته كلمات جمل تراكيب ألفاظ جزلة كلمات فصيحة كلام في منتهى البلاغة حتى إن الكلام يبين لك الأثر النفسي للمخاطب طيب وفي نفس السورة في قصة ذي القرنين رضي الله عنه وهو ملك مؤمن صالح في الموقف الثالث من مواقفه بعد أن بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس بلغ بين السدين والقصة معلومة. طلب منه أهل القرية أهل المكان وهم لا يكادون يفقهون وفي المتواتر يفقهون قولا فهم لا يفهمون كلام غيرهم يفقهون وفي متواتر القراءات يفقهون يعني غيرهم لا يعني أن غيرهم لا يفهم كلامهم. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نجعل لك كذا جعلا مالا حرثا نسلا من الماشية والأغنام ولكن اسمع بيننا وبين هؤلاء المفسدين من يأجوج ومأجوج سدا؟ زهد فيما عندهم وطلب عونهم بعد عون الله له، آتوني زبر القطع الكبيرة من الحديد رصها فوق بعضها حتى إذا ساوى بين الصدفين قمتي الجبلين إذ كان بينهما مسلق يخرج منه يأجوج ومأجوج فينهبون ويأكلون ويقتلون، آتوني زبر الحديد رصها فوق بعضها وهذا وحده يعوق القوم يأجوج ومأجوج، لكن إتقان العمل من الإسلام وإتمام المعروف من الإسلام وبذل العون للضعيف من الإسلام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، جعل الحديد نار أحمر انصهر، قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني أفرغ عليه قطرا، تنازع فعلان على مفعول واحد، آتوني أفرغ، تنازع الفعلان على قطرا، تنازع، آتوني قطرا أفرغه، إنما ذكر فعلين ولم يذكر إلا مفعولا واحدا وهي مسألة نحوية. طيب دعك من هذا، آتوني أفرغ عليه قطرة نحاسة، فأفرغ القطرة ودل ذلك على أنه أذيب إذ النحاس متماسك، فأذيب وازداد انصهاره لما التقى بالحديد الذي صار نارا حتى إذا جعله نارا، فكانت سبيكة من الحديد والنحاس. أتدري لماذا؟ لأمور، منها الأول حتى لا يصدأ الحديد بمرور الزمان، يبقى النحاس عليه طبقة عازلة بينه وبين الهواء فلا يصيبه الصدأ، هذه واحدة. الثانية النحاس ليس خشن الملمس بل ناعم، فلو حاول القوم أن يتسلقوا لانزلقت أقدامهم لنعومة ملمس النحاس، بخلاف الحديد فإنه حينما يصدأ يكون خشن الملمس، فقد تثبت عليه أقدام القوم. انظر إلى إتقان العمل، وقد عمل ذلك كله لوجه الله، لوجه الله. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا، ما أعطاني ربي خير مما تعرضون علي، ولكن أعينوني بقوة. يا لهذه الدرجة. نعم، قال رب العالمين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فجاء الفعل استطاع مرتين مخففا مع قوله أن يظهروا، فما استطاعوا حذف التاء، فما استطاعوا أن يظهروا، أن يصعدوا فوقه، أن يتسلقوا. لما؟ لنعومة ملمسه، للقطر الذي أفرغ عليه، فصارت الأقدام تنزلق. طيب، وماذا بعد؟ وما استطاعوا له نقبا، مهما حاولوا أن يثقبوا، أن يجعلوا فيه ثقبا خرقا نقبا، فإنهم لا يستطيعون. لما؟ لأنه من سبيكة قوية، من حديد ونحاس، وزبر الحديد إن صهرت مع بعضها فكانت كتلة حديد لا انفصام ولا انفصال بين قطعها، وصارت أشد تماسكا وصلابة وصلابة بما أفرغ عليها من القطر. فجاء الفعل المخفف مع الفعل الخفيف، وجاء الفعل المثقل مع الفعل الثقيل. استطاع مخفف حذف التاء، مع الفعل المخفف ظهور علو القوم على السد. أصعب منه وأشد أن يخرقوه، أن يصنعوا فيه نقبا، فجاء معه الفعل المثقل وما استطاعوا. طبعا هذا باب لو مكثنا فيه سنين وسنين ما انتهينا، لكن هي إشارة، هي إشارة، ولعلنا نقف مع مواضع أخرى من هذا البيان القرآني الذي أنزله الله شفاء لقلوب المؤمنين. طيب، والقلب والفؤاد أهما بمعنى؟ وهل هناك ترادف في لغة العرب أم لا؟ وإن كان لا، فما الفارق بينهما؟ قال رب العالمين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فذكر الفؤاد وذكر القلب، لما؟ لعلنا نفتتح بهذا في لقاء مقبل. طيب، ونذهب إلى الأسئلة. كيف نصنع مع ظاهرة العري والفساد؟ أقول لو تذوقت حلاوة القرآن لحقر في نظرك جمال أي امرأة. لو متعت نفسك بالرسم العثماني لكلمات القرآن الكريم، لماذا كتبت الألف هنا ولم تكتب هناك؟ جاءوا ترسم بالواو فقط في مواضع، وترسم بالواو بعدها ألف في مواضع، لما؟ ويعفو عن كثير، لماذا الألف بعد الواو؟ ولماذا حذفت الواو هناك وزيدت هنا؟ لو متعت نظرك بالرسم العثماني الذي رسم به الصحابة الكرام بتوقيف النبي عليه الصلاة والسلام، رسموا كلمات القرآن، لهان في عينيك جمال أجمل نساء الكون، إذ هذا جمال يفنى أما جمال القرآن فيبقى. هذا علاج للظاهرة العري والفساد، أن تنشغل بما ينفعك وأن تتذوق حلاوة القرآن، أن تغض بصرك، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فكما أمر المؤمنين أمر المؤمنات. من العلاج أيضا إذا كنت وليا لامرأة فاسترها وحجبها ودع القوم يقولوا ما يقولون، تخلف رجعية يقولون ما يقول دعهم، غر أمر من الفعل يغار، غر على لحمك وعرضك، صن هذه الأمانة وحافظ عليها، عندك امرأة مرها بالحجاب، أمك أختك زوجتك ابنتك، لكن مع مراعاة الأمر، فالأمر مع الأم فيه تلطف وتأدب وشفقة وأدب، هذا علاج. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، قم في جوف الليل توضأ وصلي وخر ساجدا لله وادعو يا رب وفق نساء المسلمين إلى الحجاب الذي يرضيك يا رب العالمين، ادعو الله. مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه سبل لمقاومة هذا الفساد الذي نرى، والله أعلم. هل الدعاء على الحاكم الظالم للهلاك هو وحاشيته حرام؟ صاحب السؤال أخ اسمه رفاعي غريب، ها؟ طيب فاصل ونعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عدنا ومع هذا السؤال: هل الدعاء على الحاكم الظالم بالهلاك هو وحاشيته حرام؟ الجواب: وهل رب العالمين سبحانه يسلط حاكما ظالما على قوم عدل؟ إنما يسلط رب العالمين الحاكم الظالم أو الظلوم الغاشم أو الغشوم على قوم تهذيبا لهم ليراجعوا دينهم ليتوبوا إلى ربهم. قال رب العالمين: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي بعضهم يكون وليا على بعض. وإنما كان الحجاج بن يوسف الثقفي نقمة من الله، ابتلى بها عباده يختبرهم كيف يفعلون، يجأرون بالدعاء ويلجأون إلى رب الأرض والسماوات: اللهم ارفع عنا البلاء. يفزعون إلى الله أم يفزعون إلى السيف؟ يتوكلون على الله أم يكلهم الله إلى السيف؟ تأمل. فسأل نفسك: لماذا هو ظالم؟ وهل الرعية عادلة؟ لماذا هو غشوم؟ وهل الرعية رقيقة القلب؟ لماذا لا يعامل الناس بالرحمة؟ وهل رعيته يعاملون أنفسهم بالرحمة؟ ثم ما موقف سلفنا؟ هل الحكام الظلمة في زماننا ولم يكونوا من قبل؟ ألم يكن زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد وبعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء بني العباس، ألم يكن كثير من الأمراء ظلمة؟ ما موقف سلفنا؟ دعوا على الحاكم الظالم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 أن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا يقولون لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وهذا كما قلت مروي عن الفضيل، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وورد مثله عن أحمد بن حنبل رحمه الله. ما دعوا إلى نقض البيعة وما دعوا إلى الخروج على هذا الحاكم وإن كان فاسقا أو ظالما، بل لو وقع في الكفر متأولا كما كان من بعض خلفاء بن العباس المأمون والمعتصم والواثق في القول بأن القرآن مخلوق، وهذا كفر، وهذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. لكن تأولوا لبس عليهم جهل المسألة فقالوا بقول المعتزلة، خالف أحمد فقهاء بغداد لما أرادوا دعوة الناس إلى نقض البيعة والخروج على الحاكم. الدماء الدماء، هذا يخالف الآثار. يعذب أحمد ويجلد ثم يقر بالإمارة للخليفة: يا أمير المؤمنين، علام تستحل دمي وابن عمك؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذا ندعو فصلاح الحاكم صلاح للرعية، أما لو دعوت لنفسك فصلاحك لنفسك أو لأسرتك أو لقرابتك، أما صلاح الحاكم فاعلم أنه صلاح لرعيته. ولذا ابتلى رب العالمين القوم بالحجاج ابتلاء واختبارا، فتنة. خرج من خرج، قتل من قتل، ورجع من رجع، وتاب من تاب. فلما عاد الناس إلى دفء السنة أخذ الحجاج وأمات في سنة 95 في رمضان من سنة 95 من الهجرة، وما هي إلا 3 سنوات، ويهيئ الله للأمة عمر ابن عبد العزيز ليقيم العدل بعد أن اختل، لينشر السنة بعد أن ظهر الظلم، ليرد المظالم إلى الناس. فالعودة إلى السنة هي الأمان. فأصلح نفسك يهيئ لك رب العالمين حاكما على قدر ما عندك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن راعينا ما قبلها فهي في النعم، لا يغير ما بقوم من النعم إلى النقم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الشكر إلى الجحود. والقول بالعموم قول صحيح، لا يغير الله ما بقوم من ظلم وفساد إلى عدل وصلاح حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأر الله من نفسك خيرا، أر الله من نفسك خيرا واصبر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالدعاء على الحاكم الظالم؟ ما ورد هذا في الآثار. صحيح حذر كل ظالم من الظلم، فقال لمعاذ كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث لما أرسله إلى اليمن قال وإياك ودعوة المظلوم فإنها في رواية ليس بينها وبين الله حجاب. حذر من الظلم، إياكم والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، إني حرمت الظلم على نفسي، حديث أبي ذر عند مسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة في الصحيحين إلى آخره. طيب، لكن إذا ظلم ستكون أثره وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا. فأمر بالصبر، أمر بالصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب يؤخرون الصلاة أفلا ننابذهم بالسيف؟ لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين. إذن هو الصبر والدعاء وتغيير ما بالنفس إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أما الدعاء عليه وتهييج الناس عليه فليس هذا مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل أهل السنة، بل جعل العلماء المصنفون من علامات أهل السنة أنهم يدعون للحاكم ما يدعون عليه وما يشغبون عليه وما يهيجون عليه، يطيعون في الطاعة ولا يطيعون في المعصية، لكن يلزمون الجماعة، لا يفارقون الجماعة قيد شبر حتى لا تكون الميتة ميتة جاهلية، لا يدعون إلى راية عمية، لا يخرجون إلا إذا كان الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. والله أعلم. سائل يسأل بماذا تنصح من تورط في دماء جنودنا بفتاوى أهل الضلال؟ والله طالما علمت أنهم أهل ضلال فحذر، حذر منهم، هذا أولا، واصرف الناس عنهم، هذا ثانيا، ثم إذا كنت قد أضللت بفتاوى ضالة لأهل البدعة والضلال، لأهل الخروج في هذا العصر، فتوب إلى الله، توب إلى الله، اندم على ما سلف وتقلع عن هذا، لا تباشره مرة أخرى، وتعزم على ألا تعود إليه مستقبلا. وماذا عن هؤلاء الذين قتلتهم؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة لا رقاب؟ أتصوم شهرين متتابعين كفارة عن كل نفس قتلتها؟ هذا المنصوص عليه. وبعض أهل العلم ألحق إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع الصيام، هذا الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل. طيب عندك دية تدفعها إلى أهل الميت، دية وكفارة، الأمر ثقيل. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح إن أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة الدماء، الدماء. طيب وماذا بعد؟ من قتل معاهدا لم يرح يرح رائحة الجنة، لم يجد ريحها، لكن أقول التوبة. وآية الفرقان مقيدة لآية النساء. والفرقان مكية نعم، والنساء مدنية. في النساء ذكر الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. طيب، لكن آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فهي محكمة غير منسوخة، ما نسختها آية النساء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن آية النساء هي المحكمة، ويذكر أنه رجع عن ذلك، لكن جماهير أهل العلم على أن آية الفرقان محكمة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن التوبة والعمل الصالح، الدية والكفارة قدر ما تستطيع. يسأل فيقول: اليمين الغموس هل هي الحلف بالله فقط أو يندرج تحتها الحلف على كتاب الله المصحف؟ نقول اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحبها كاذبا فاجرا وهو يعلم ذلك، ليأكل حقا ليضيع حقا. وقيل لها غموس، والغموس فعول للمبالغة من الغمس، إذ تغمس صاحبها في النار، وليس لها كفارة إلا التوبة ورد المظالم إلى أصحابها. التوبة إلى الله ورد المظلمة التي نتجت عن هذه اليمين الغموس. وتقول بالله، يحلف بالله كاذبا أو بصفة من صفاته، أو يحلف بالمصحف وهو يريد القرآن، يريد القرآن، إذ المصحف قد يراد به القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، أو قد يراد به الورق والحبر وما شابه وهذا مخلوق ولا يجوز الحلف به حينئذ. لكن إن حلف بالله أو باسم من أسمائه ووصف من أوصافه أو بالقرآن العظيم ليضيع حقا أو ليأكل حقا وهو يعلم، فهي يمين غموس، لا بد من التوبة ورد المظالم إلى أهلها، والله أعلم. يسأل فيقول: ما حكم من يصلي الفجر قبل الميعاد؟ الجواب: هو يعلم أم لا؟ لأن بعض الناس قد يركب القطار مثلا، والقطار ينطلق في الرابعة أو الخامسة، والفجر يؤذن له بعد ذلك، ويقول: أنا لا أصل إلا بعد طلوع الشمس، فكأنه فهم أو سمع أن هناك شيئا اسمه جمع تقديم، جمع تقديم يقدم العصر إلى الظهر أو العشاء إلى وقت المغرب. طيب، فيظن أن هذا من ذاك فيصلي الفجر قبل وقته. نقول: لا، الفجر لا يجمع مع غيره، لا تقديما ولا تأخيرا، وأقصر وقت هو وقت الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يقارب الساعة والربع، الساعة والنصف تقريبا، فلا يصلي الفجر قبل الوقت. طيب ماذا يصنع؟ أنه سيركب الطائرة أو القطار أو السيارة ولا يستطيع أن ينزل ليصلي، فماذا يصنع؟ يصلي على حاله، يخرج من بيته متوضئا، طب انتقض وضوءه، يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم، لا يجد ترابا، على القول بأن الصعيد الطيب هو التراب، يصلي صلاة فاقد الطهورين، الماء والتراب، وإلا فلو ضرب بيده على شيء حوله مقعد جدار القطار ولا السيارة كله تراب. الحمد لله نحن في مصر وما أكثر التراب. ثم ينفخ فيهما ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى والعكس ووجهه، ويصلي على حاله وهو قاعد وهو قائم. ما يستطيعه يفعله. طيب لا يستطيع أن يستقبل، لا حرج عليه، لا حرج عليه، يصلي قدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إن كان يقصد أن الفجر في بلادنا يؤذن له قبل الوقت، نقول هي مسألة مثارة، ويخرج بين الحين والحين من يثيرها وينشرها، لكن هل وصل إلى يقين بما يقول؟ إن كان عنده يقين فهو يفتي نفسه بأنه لا يصلي قبل الوقت، ينتظر حتى يدخل الوقت ويصلي، لكن ليس له أن يلزم غيره بما رأى، إذ هو ليس الحاكم ولا القاضي ولا مفتي البلاد ليقول إن الوقت غير الوقت. إذن يجعل ذلك في نفسه وأهله، والوقت صحيح ما لم نتيقن. أخونا خالد من المغرب قال إن صيغة العزاء عندهم في بلاد المغرب البركة في رأسك، هل هذا صحيح؟ نقول هذه الأقوال تختلف من بلد إلى بلد. فعندنا في مصر كثير منهم يقول البقية في حياتك، بقية في حياتك، وهذه كلمة باطلة، إذ الذي مات لم يبق له شيء، لا لقمة ولا شربة ولا نفس ولا حركة، فأي بقية تكون لهذا المعزة؟ البقية في حياتك كلام فارغ. البركة في رأسك، البركة في رأسك ليس هذا من السنة، وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في العزاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، كما أرسل به إلى ابنته زينب لما استدعته حينما احتضر ولدها رضي الله عنه. إنما كلمة البركة في رأسك، رأسك، طيب ما المراد بهذا؟ يعني تكون على رأسك في هنا بمعنى على، ولا في داخل الرأس؟ وليس في داخل الرأس عقل بل مخ تختزن فيه المعلومات، أما العقل ففي القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. على كل هي لم تأتي في السنة وهي تخالف السنة، والصحيح أن يرجع الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. طيب، هل يجوز أن تخدم المرأة زوجها في البيت؟ هل يجوز؟ هكذا السؤال، هل يجوز أن تخدم المرأة زوجها في البيت؟ أمال من لا يخدم في البيت؟ يأتي هو من العمل ويذهب إلى السوق ويشتري، ثم ينظف ويقطع ويطبخ، يقول الأولاد قد ماتوا من الجوع، ثم ماذا تصنع هي؟ ماذا تصنع هي؟ هو امرأتهم دون عام ولا إيه؟ نعم يجوز، والخلاف هل يجب عليها أم يستحب؟ هل يجب أم يستحب؟ ونقول الأمر مشروع، وعليها أن تطيع زوجها في طاعة الله، وهي راعية في بيت زوجها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع والرجل راع، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هي راعية وزوجها يكدح ويعمل خارج البيت يبتغي النفقة الحلال ليطعم أهله ليصيب أفضل النفقة، فهي أفضل من النفقة في سبيل الله، وأفضل من النفقة في عتق رقبة، وأفضل من النفقة في إطعام مسكين. الذي تنفقه على أهلك أعظم أجرا من كل ذلك. وفيه حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهي كذلك في البيت راعية، تقوم على صيانة البيت وتهيئة عش الزوجية للزوج والزوجة. وإذا كان زوج الطير يصنعان عشهما ويسعيان على أفراخهما، أفلا نعتبر؟ الزوج يكدح وهي في البيت تعمل، كل يبتغي مرضاة ربه، دون أن نخوض في أيهما الراجح، هل يجب عليها أم يستحب؟ يا أخي الأمر مشروع، الأمر مشروع، والمرء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهي في عون زوجها، ثم هي راعية في البيت. طيب، يسأل فيقول: هل يوجد دليل على عمل عمرة للغير ووصول الثواب له؟ نقول: ورد في هذا حديثان في كل منهما مقال، والحديثان في السنن. أن حديث الأول، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: ومن شبرمة؟ قال: أخي، أو قال ابن عمي. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهو عند أبي داود وهو ضعيف. وفي حديث آخر قال: احجج عن أخيك واعتمر، وهو ضعيف كذلك، وبعض أهل العلم يحسنه. وعليه فلا يثبت حديث صحيح متفق على صحته في الاعتمار أو الحج عن الغير، فيما أعلم. لكن هناك بعض الأحاديث الضعيفة ولا يعول عليها، إنما وردت النصوص في أعمال أخرى ينتفع الميت بها بعد موته، من دعاء، من ولد صالح وغيره، من صدقة جارية، من علم ينتفع به، من قضاء دينه، من صيام النذر عنه، إلى آخره من الأعمال التي ورد فيها نص في الكتاب أو في السنة، والله أعلم. أبو مارية من المغرب يقول: في بلاد المغرب يقوم بعض الناس بتقطير الماء والعسل الطبيعي في فم الشخص المحتضر، وعلمت أنهم يفعلون هذا لقتله سريعا، فما تقولون في ذلك؟ والله أنا ما أظن أنهم يفعلون ذلك لموته سريعا، ما أظن هذا. وإن كان هذا أو ذاك، لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أمر به أو فعله بعض القوم وأقره على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما المحتضر يدعى له، لما ثبت في الصحيح عند مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أما وضع الماء والعسل فلم يرد شيء من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن كانوا يفعلون ذلك لقتله سريعا، فهذا يدخل في القتل، حتى لو كان محتضرا، فإنه قد يبقى أياما على ذلك، يبقى ينازع أياما على ذلك، ولا تخرج روحه إلا بعد 5 أو 6 أو 7 أيام، وهذا أمر مشاهد. فإذا فعلوا هذا ولافظ أنفاسه فإنهم قد قتلوه،
لسيما وهو يقول وعلمت أنهم يفعلون هذا لقتل سريعا تخلصا منه، ولا لسرعة الميراث، ولا لأنهم ضجوا به وتأففوا منه. علم ذلك عند الله، ونقول لا يجوز. يسأل فيقول هل العمل في وظيفة حكومية بالواسطة حرام؟ طيب، لما قلت وظيفة حكومية إذن هي متاحة لأبناء الوطن، ومثل هذا يكون له شرطه، يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل كذا، وقد يشترطون التقدير، تقدير جيد على الأقل، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، وأحيانا يشترطون ألا تزيد سنه على كذا، وأحيانا يشترطون أن يكون من أبناء محافظة كذا. طب هب أنه فيه هذه الشروط كلها ولا سبيل له للوصول لهذا إلا بالواسطة، نقول وهل تضمن أن تكون أحوج الناس لهذا العمل؟ هل تأمن على نفسك ألا تكون قد فوتت الفرصة على من هو أكفأ منك أو أحوج منك لهذا العمل؟ أخونا مختار من سوهاج.
منصور يا شيخ
منصور،
حضرتك اللي أفطر في رمضان وزوجي أفطر أيام جمعها، تمام؟ هل يجوز إقرار كفارة الإفطار لأن هناك قطع صيام لتملوك تحيا آخر؟
أفطر في رمضان؟
أفطر أيام في رمضان جمعها
له عذر؟
لا عذر.
يبقى أفطرت في رمضان أياما ولها عذر،
وتريد أن تقضي وتريد أن يعني تدفع فلوس على الأيام الأفطارية. أنت
يا أخ منصور،
اتفضل.
هل عذرها بسبب المرض؟
بسبب المرض حضرتك.
طيب هل مرضها مما يزول أو هو ملازم لها؟
نعم،
يعني لما افطرت بسبب المرض هل المرض هذا ملازم مزمن؟
وحضرتك كان الدكتور كانت حامل في ايامها وما تجرب فيه.
كانت حاملا؟
كانت حاملا.
طيب وبعد الحمل تستطيع ان تقضي؟
وبعد الحمل ما زالت ضعيفة.
طيب انا ابين لك باذن الله. بارك الله فيك أخانا منصور. طيب نقول لصاحب السؤال عن الوظيفة الحكومية، أقول هل تأمن ألا تكون قد تخطيت غيرك ممن هو أجدر بهذا العمل منك أو أحوج إليه منك؟ والله إذا أمنت ذلك فابحث عن واسطة، ولكن هيهات أن تأمن في بلد قلت فيه الوظائف جدا وتسابق الناس على دفع الأموال الباهظة من أجل الحصول على وظيفة. أقول لا تأمن على نفسك، فاتق الله وانصرف عن هذا وقدم أوراقك، ولو لك نصيب في هذا العمل فإنك ستناله لا محالة. الحاجة أم محمد من شبرا تقول هل فتح حساب ووضع فلوس فيه في بنك فيصل الإسلام حلال أم حرام وأخذ الفوائد منه؟ وإذا كان حراما فكيف أحمي مالي؟ والله بنك فيصل أحيانا وأحيانا، نعم، لائحته التنفيذية موافقة إن الأمر على المضاربة وإن الأرباح متغيرة، لكن الواقع شيء آخر. هناك معاملات
لا تتفق مع الشريعة الإسلامية يقوم بها هذا البنك. والناظر في أحواله يرى أن الربح المتغير صعودا وهبوطا إنما هو في نهاية الأمر يكون بالنسبة نفسها التي في البنوك الربوية. وعلى كل هذا الأمر على الأقل فيه شبهة، على الأقل فيه شبهة، فيه شبهة، لأن الموظفين في هذا البنك ليسوا من أهل الشريعة الذين يعلمون أحكام المضاربة، لأن الإدارة القائمة على البنك ليست من الإدارة المتمسكة بالشريعة التي تخضع كل التعاملات للشريعة في بيع ما تملكه وعدم بيع ما لا تملكه. طيب في قضية البيع بالتقسيط في المشاركة والمضاربة أقول إن كان معاملة حلال فمعاملات أخرى غير حلال. فعلى الأقل الأمر فيه شبهة، فعلى المسلم أن يتقي لدينه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. كالراعي حول الحمى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، والله أعلم. طيب أخونا منصور ذكر أن امرأة أفطرت أياما في رمضان ولها عذر، العذر الحمل، ثم هي الآن قد تستطيع الصيام لكن ضعيفة. نقول في مسألة الحامل والمرضع العلماء مختلفون على أقوال. منهم من يقول تفطر وعليها القضاء، تفطر وعليها الإطعام، تفطر وعليها القضاء والإطعام إن خافت على ولدها، تفطر وليس عليها شيء لها عذر. والراجح من هذه الأقوال أن الحامل والمرضعة إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا ما أفتى به ابن عمر وابن عباس فيما ثبت عنهما رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. مع أن جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على القضاء مع الإطعام أو القضاء فقط، وفرق بعضهم بين من خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو وليدها، لكن معنى قول الصحابي لا سيما وهما صحابيان من أحبار الصحابة، ابن عمر الإمام الحبر المفتي وابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، ولا يعلم في الصحابة من خالف هذا، يعني لم ينقل عن الصحابة من قال بغير ذلك. وعليه فإنها تطعم عن هذه الأيام التي أفطرتها عن كل يوم مسكينة على الراجح. طيب هل تضع الأموال في صندوق كذا؟ الجواب لا، لأن رب العالمين قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، طعام مسكين نص، فكيف نخالفه؟ ولم يقل أو مثله ورقة أو ذهب، لم يقل ذلك، ولم يوقن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى بإخراج المال. طب أبو حنيفة قال عم أبو حنيفة على العين والرأس، لكن إذا كان اجتهاد في مخالفة النص فلا، والنص واضح، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفقراء مساكين، فنص رب العالمين على الإطعام وأن يكون للمساكين، وعليه فلا يجوز أن يوضع المال في صندوق كذا، ولا يجوز أن يدفع المال للفقير أو المسكين وأخذ المال فهو أنفع. طعام ناضجا أو نيئا، والله أعلم. طيب، أسئلة وردت على ما يسمى بالواتساب ولا آب، واتساب الله أعلم. منها أسكن في مدينة وأعمل في مدينة أخرى، فهل واجب علي أن أقصر الصلاة؟ القول بوجوب القصر في السفر قول طائفة من أهل العلم، رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم، والراجح أن القصر ليس بواجب وإنما هو مستحب ورخصة امتن بها رب العالمين على هذه الأمة المحمدية المرحومة، فلا يجب عليك القصر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر قط، وإنما الذي نقل عنه أنه كان يقصر الصلاة في سفره، أخذ منه بعض أهل العلم بالوجوب، لكن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. طيب، هل الخضر نبي أم لا؟ الراجح أنه نبي، وبعض أهل العلم يقول بأنه ولي عبد الله من الجزائر. تفضل يا عبد الله.
يا شيخ الله يحفظك، ما حكم ان احد يحدث يوتيوب البنك الربوي؟ وسمعنا صار يوتيوب كتب عن الالباني رحمه الله انه لا يجوز، ولعن الله اكل ربا وموكله، شرح الالباني لا يجوز تعامل مع البنك باي طريقه من الطرق.
ماذا؟ طيب، هذا سؤال، عندك سؤال آخر؟ طيب، جواب سؤال أخينا عبد الله، وهو يسأل عن وضع الأموال في بنك ربوي، لا يجوز، لا يجوز وضع الأموال في بنوك الربوية، إذ الربا من الكبائر باتفاق، ورب العالمين حذر من الربا وتوعد الذين يصرون على التعامل به بحرب منه سبحانه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، ومن يطيق حرب الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا فجعله من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وحذر من الربا فقال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في بعض الأحاديث، وحسنها بعض أهل العلم. وبين رب العالمين عاقبة الربا فقال يمحق الله الربا، يمحق، والمحق المحو التام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو عند الناس فإنه لا يربو عند الله. قد يربو عندك في الدنيا لكن آخره المحق، ولا يربو عند الله ولا يزيد أبدا. وعليه فلا يجوز، إذ يستخدمون هذه الأموال في الإقراض الربوي، طالما حدد الفائدة وقال كذا في المئة ولا يدري هل هذا المشروع يربح أم لا، مهما أجروا من دراسات الجدوى وفعلوا فالأمور متغيرة، وأحيانا يحدث رواج اقتصادي وأحيانا كساد اقتصادي وأزمة اقتصادية عالمية إلى آخره، وحرب في مكان كذا، ارتفاع أسعار الذهب، لا ارتفاع أسعار البترول، لا انخفاض، معلوم هذا. فمهما أوتوا من العلم وادعوا أنهم أجروا دراسات للجدوى ووصلوا إلى كذا، نقول لا، لا يعمل بمثل هذا. فتحديد نسبة الفائدة هذا من الربا. طب الشيخ فلان أفتى، والله الشيخ فلان يحاسبه الله، وماذا كان يقول قبل أن يكون كذا؟ طب هذا القول ما دليله عليه؟ ما دليله على ذلك؟ وقد كان من قبل يقول من الربا وحرام ومن الكبائر، طيب كيف وقد خالف ما انتهت إليه المجامع العلمية في مصر وغيرها، وما انتهت إليه لجان الفتوى في مصر وغيرها؟ إذن لا يجوز أن تضع أموالك في بنك ربوي، ولا يجوز أن تنتفع بالفائدة لو كانت أموالك موضوعة لضرورة، خفت عليها من السرقة من الضياع ولا سبيل فوضعتها على سبيل الضرورة، بعض أهل العلم يقول بذلك، لا يجوز لك أن تنتفع بهذه الأموال الربوية التي استفدتها ربا، وإنما تتخلص منها في أي باب من أبواب الخير. بقي وقت أم انتهى؟ طيب انتهى الوقت وبقيت معنا أسئلة نبدأ بها إن شاء الله ربنا لقاءنا المقبل بحوله وقوته وفضله ومنته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.